الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، والله تعالى يستجيب الدعاء.
هذا موضوع كبير. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على أبيه ورسوله وعلى آله وصحبه. يقول الإمام الطحاوي: وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني وفي دعاء الأحياء للأموات، وفي صدقاتهم عنهم منفعة لهم للأموات. معنى ذلك أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء لهم بالمغفرة والرحمة ورفع الدرجات وتكفير السيئات، وكذلك ينتفعون بصدقات الأحياء عنهم، فإذا تصدق الولد عن والديه أو عن أحد من أقاربه، بل لو تصدق أجنبي عنه انتفع بذلك. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده أن جعل لمن يموت من المسلمين سببا في وصول الثواب والأجر لهم، لأن ذلك ينفعهم، ينتفعون به في زيادة الأجور ورفع الدرجات وفي النجاة من العذاب. وقد شرع الله الدعاء للأموات وجوبا واستحبابا، فشرع الدعاء للأموات وجوبا بالصلاة، بالصلاة عليهم بعد الموت، فالصلاة على الميت فرض، فرض كفاية. وكذلك شرع الدعاء للأموات عند زيارة القبور وعند دفن الميت، هذه كلها مواضع شرع الله فيها الدعاء لأموات المسلمين. والدعاء والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات مشروع، الدعاء للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشروع في كل للأحياء والأموات. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وفي دعاء الأنبياء: رب اغفر لي ولوالدي والمؤمنين يوم يقوم الحساب. هذا دعاء إبراهيم. ونوح يقول: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. كذلك الصدقة، ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن سعد بن عبادة سيد الخزرج قدم من سفر، قد توفيت أمه، فذكر للنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أمي ماتت وأنا غائب، أفيا ينفع وإن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: أشهدك أن حائط المخراف صدقة عنه. وهذا مما اتفق عليه أهل السنة. أهل السنة اتفقوا على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وبالصدقة عنهم. الصدقة سواء كان يعني الإنفاق المال، صدقة على فقير، قضاء دين عن معسر، قضاء الدين عن المعسر هو من جملة الصدقات، كذلك الإنفاق على أعمال الخير كالإنفاق على تعليم القرآن، كل هذا من أنواع الصدقات التي تصل إلى الأحياء. والحافظ والمؤلف رحمه الله عن الطحاوي اقتصر على هذين، وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. وقلت إن هذا موضع اتفاق بين أهل السنة، فاتفق أهل السنة على أن الميت ينتفع بدعاء الحي وصدقته يعني. واقتصار الطحاوي على هذا لأنه هو مذهب أبي حنيفة، أو أنه قصد أو يعني ما اتفق عليه أهل السنة اتفاقا تاما. وكذلك الحج أيضا مما اتفق أهل السنة على وصول ثوابه إلى الميت وانتفاع الميت به، الحج عن الميت، بل الحج عن الحي المعظوم قد ثبت في الصحيح، كما في قصة الخثعمية التي تقول: يا رسول الله، إن فريضة الله على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الظاهر، أفأعج عنه؟ قال: حجي عنه. وجاءت امرأة كذلك من جهينة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى مات، أفأعج عنها؟ قال: نعم، حج عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث شبرمة الذي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع رجل يقول لبيك عن شبرمة، قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وبعض العلماء فصل وقال: لا، الحج إنما يصل ثواب النفقة، كما ذكر عن محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، إنما يصل ثواب النفقة، وثواب الحج للحاج للعامل، ثواب الطواف والوقوف ورمي الجمار هذا للحاج، وأما النفقة فنعم يصل. فإذا حج شخص عن آخر إنما يصل إلى الميت ثواب النفقة، وهذا خلاف ظاهر الأدلة، لأن قوله عليه الصلاة والسلام يعني لمن سأله حج عن أبيك، أو قوله للمرأة حج عن أبيك، هذا ظاهر الإطلاق، وأنه يصح الحج عنه، وأن ثواب الحج للمحجوج عنه. ثم بعد ذلك اختلف العلماء في سائر العبادات كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن والذكر، اختلفوا في وصول ثوابها إلى الميت إذا عملها العامل الحي عن الميت، فهل ينتفع الميت بذلك؟ هذا محل خلاف. ذهب كثير أو أكثر أهل العلم على أن هذه العبادات كذلك يصل ثوابها فينتفع، بل توسع بعض أهل العلم وقالوا إن أي قربة يفعلها الإنسان عن الحي أو الميت فإن ذلك يصل إليه، كما في نص زاد المستقنع يقول: وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. وهذا توسع كبير، ولكن الآن الذي يعنينا في هذا المقام مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء، فأكثر العلماء على أن الأموات كذلك ينتفعون بهذه العبادات، فإذا صام أو صلى عن الميت ولو تطوع أو قرأ قرآنا أو سبح وهلل وكبر يريد أن يقول ذلك عن الميت فإنه ينفعه ذلك قياسا لهذه العبادات على ما وردت به النصوص قياس الصلاة والصيام مثلا عن الحج والصدقة وهؤلاء لا فرق عندهم بين فرض ونفل أو نذر فينتفع الميت ويجوز فعل العبادة هذه العبادات عن الميت سواء كانت فرضا أو نفلا أو يعني سواء كانت فرضا أو نفلا نعم كالصيام والصلاة إذا كانت نذر قد تكون نذرا وفي هذا تفصيل فأما الصيام فقد ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وعليه صيام صام عنه والميت فهنا اختلف أهل العلم على مذاهب فمنهم من قال لا يصام عن الميت مطلقا وإنما يطعم عنه عملا بما صح عن ابن عباس أنه قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد بل يطعم عنه مكان كل يوم مدة من حنط وهذه النصوص ربما أجابوا عنها بالنسخ ولا شك أن هذا الأثر لا يقاوم النصوص الصحيحة الصريحة وفي المشهور عن الإمام أحمد تخصيص هذا بالنذر وأنه إنما يصام عن الميت النذر خاصة يصام عن الميت النذر أما الفرض كقضاء رمضان والكفارات ككفارة القتل فلا تصام عن الميت وإنما يطعم عنه على ما جاء في الأثر وتخصيص الحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه جاء الإمام أحمد أنه قال هذا في النذر الخاص ولكن الحديث في الحقيقة لفظه عام من مات وعليه صيام صام عنه وليه وإذا كان سبب الحديث هو السؤال عن صوم النذر فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وأما الصلاة وتلاوة القرآن والذكر فلم يرد فيها شيء إنما عمدة من قال بوصول ثوابها وجواز فعلها عن الميت هو القياس قياسها على ما ورد في النصوص من الحج وكذلك الصيام فالناس في هذه المسألة يعني أعني أهل السنة طرفان وسط في جملة هذه القضية فمنهم من يرى جواز إهداء جميع القرى والذي دلت عليه النصوص ليس هو إهداء الثواب كما هو ظاهر عبارات العلماء بل هو فعل العبادات عن الغير فعل العباد عن الغير الحج عن الميت الصوم عن الميت من مات وعليه صيام صام عنه وليه فلا بد إذن من النية عند ابتداء العمل لابد من نية فعل العبادة عن الغير، كالمعضوب ومثل الميت، الحج عن الميت، كما نبه على ذلك ابن القيم. فليس المشروع أو الوارد أن الإنسان بعدما يحج يقول اللهم اجعل ثواب حجتي هذه لفلان، لا، أو يصوم يوما ويقول اللهم اجعل ثواب الصيام هذا لفلان، بل من أصل العمل ينوي فعله عن من يريد الإحسان إليه. فمن البداية ينوي الحج عن والده أو والدته أو غيره. وكذلك عند الصدقة، يخرج الصدقة عن من أحب، لا بعدما يتصدق يقول اللهم اجعل ثواب هذه الصدقة لفلان، بعدما يتصدق لا. هذا هو الذي دلت عليه النصوص كلها، فيها فعل العبادة عن الغير، ليس فيها إهداء الثواب بعد العمل. لكن الفقهاء لعلهم نظروا إلى أن المقصود نفع الميت بالثواب، المقصود من فعل العبادة عن الميت هو نفع الميت بما يترتب على ذلك من ثواب. ثم إن العامل إذا عمل هل يدري، هل يعلم أن له ثوابا عند الله؟ لا يدري، فكيف يقول اللهم اجعل ثواب هذا العمل؟ بل إنما إذا أراد الإحسان الميت يفعل العبادة ابتداء وينوي فعل العبادة عن الغير. قلت لكم إن الناس في هذا تباينت مذاهبهم، فمنهم من توسع حتى جوز إهداء ثواب القرب، يعني النوافل مثلا، حتى للأحياء كما في النص الذي ذكرته لكم من كتاب الفقه. ومنهم من قصر ذلك على الدعاء والصدقة أو كذلك الحج على خلاف، وأظهروا هذه المذاهب هو الوقوف عندما ورد، فنقول ينبغي أن يقتصر على ما ورد، فنقول ينتفع الميت بدعاء الحي، وهذا محل إجماع، وكذلك الصدقة وكذلك الحج، ولا سيما الحج الواجب هذا لا كلام في وصوله، وكذلك الصوم الواجب، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وكذا النذر، إذا نذر الإنسان عبادة من العبادات ثم أدركه الموت ولم يوفي بما نذر، فإن الأدلة تدل على فعلها عنه كالدين، فإنها نوع من الدين، النذر دين والتزام من المكلف، وما سوى ذلك فإن إلحاقه بما وردت فيه النصوص يعني محل نظر واجتهاد. وقلت إن الأولى هو الاقتصار على ما ورد، الدعاء والصدقة مطلقة والحج ولا سيما الواجب وكذلك الصيام الواجب. وفي مقابل ذلك، هذا كله في مذهب أهل السنة والجماعة الذي قصد المؤلف التنبيه عليه، يقول وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات، يعني خلافا للمبتدعة فمن المبتدع من قال إن الميت لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء، حتى قيل عنهم أنه لا ينتفع بشيء من سعي الأحياء ولا الدعاء، ولا شك أن هذا باطل. ومن شبهاتهم واستدلالاتهم قوله سبحانه وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وقوله سبحانه وتعالى ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، ونظائرها في القرآن كثير، إنما تجزون ما كنتم تعملون، إنما تجزون ما كنتم تعملون، يعني ما تجزون إلا ما كنتم تعملون. ومن أدلتهم قوله صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به. وأجيب عن استدلالاتهم، استدلالات المانعين أو القائلين بعدم انتفاع الأموات بسعي الأحياء. أما الدعاء فهذا معلوم بالضرورة من دين الإسلام، انتفاع الميت بالصلاة عليه، والمقصود من الصلاة على الميت هو الدعاء له، هذا هو ركنها الأعظم. وكذلك ما سبقت الإشارة إليه من الدعاء لهم عند زيارة القبور، وكذلك انتفاعهم بالصدقة كما تقدم، فقوله مردود بهذه النصوص. وأما الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فأجيب عنها بأجوبة ذكر الشارح الطحوية، ذكر عنها جوابين، يقول إنهما أجود ما أجيب به عن الآية. الأول إن دخول الإنسان في الإسلام وحسن سيرته وعشرته مع إخوان المسلمين هذا أوجب له الدخول في عقد الإسلام واكتساب الأصدقاء والمحبين والأقرباء والأولاد. إذن فانتفاعه بدعائهم وبصدقاتهم هو مما تسبب فيه، فيدخل فيما تسبب فيه، فيكون من عمله ومن سعيه. ما يصل إليه من دعاء إخوانه المسلمين وأقاربه هو من جملة سعيه، فيدخل في عموم وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وأظهر من هذا هو الجواب الثاني، وهو أن المنفي في الآية هو ملك الإنسان لسعي غيره، فالإنسان لا يملك إلا عمله، ليس للإنسان إلا ما سعى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت. نعم، نقول نعم، ليس للإنسان إلا عمل، ليس له عمل غيره. ونفي استحقاق الإنسان لعمل غيره لا ينفي أو لا يستلزم نفي انتفاعه بعمل غيره إذا فعله عنه أو أهدى ثوابه له. كما يقال ليس للإنسان إلا ماله، أما أموال الناس فليست له، ولا يلزم من نفي ملكه لمال غيره نفي الانتفاع به، فيمكن أن يهديه أو أن يتصدق عليه أو ينتفع به بوجه من الوجوه. فالانتفاع أعم من الملك، فلا يلزم من نفي الملك نفي الانتفاع. وهذا جواب سديد قريب بين، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فما تسبب به فهو من سعيه، وما لم يتسبب به لا يمتنع أن ينتفع به كما دلت على ذلك هذه النصوص: صدق على الميت، الحج على الميت، والصوم الواجب على الميت، والدعاء، بل وقضاء الديون. الميت ينتفع بقضاء الدين عنه، كما في حديث أبي قتادة عندما ضمن الدينارين عن الميت وصل إليه وبرئت ذمته. وأما قوله تعالى: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وأشباهها من القرآن، فيقال فيها ما قيل في الآية التي قبلها: إن الإنسان لا يجزى إلا بعمله. هذا هو الذي يستحقه بوعد الله، وهذا لا ينفي أن يجزى بعمل غيره إذا أهداه إليه وتصدق به عليه. وأولى من هذا الجواب بالنسبة لهذه الآية أن هذه الآيات إذا تأملنا القرآن نجد ما فيه نفي الجزاء إلا بالعمل، ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. كل ما ورد في القرآن بهذا المعنى يختص بالجزاء على السيئات، فلا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وهذا المعنى في القرآن كثير، ولم يرد فيما أذكر هذا المعنى إلا فيما يتعلق بالجزاء على السيئات، بالجزاء على الذنوب، فهذا نعم فيكون موافقا لقوله سبحانه: ولا تزر وازرة وزر أخرى. فالإنسان لا يعاقب إلا بذنبه، لا يعاقب بذنب غيره. وهذه المسألة، أعني مسألة انتفاع الأموات بسعي الأحياء، ذكرها ابن القيم في كتابه المشهور كتاب الروح، وبسط القول فيها، وذكر أقوال الناس، وما ذكر في شرح العقيدة ما ذكره ابن أبي العز هو ملخص من ذلك الكتاب. ورجح ابن القيم، يعني هو ذهب في هذا الكتاب، في هذا الكتاب ذهب إلى القول بانتفاع الأموات بسعي الأحياء مطلقا، يعني بدعائهم وصدقاتهم وتلاوة، وكذلك تلاوة القرآن وما أشبه ذلك. وعلى هذا فمن أخذ بهذا عن اجتهاد أو تقليد لمن يذهب إلى ذلك فلا أعلم. نعم، يقول يا تركيب نص:
والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.
هذا موضوع آخر. يقول الطحاوي: والله تعالى يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات. قوله ويقضي الحاجات، عطف هذا على ما قبله كأنه من عطف الخاص على العام، فاستجابة الدعوات أعم من قضاء الحاجات. قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وأخبر سبحانه وتعالى عن دعاء الأنبياء كأيوب وذي النون وزكريا وغيرهم، وأنه تعالى أجاب دعاءهم فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له، ونجيناه من الغم فاستجبنا له، ووهبنا له يحيى، وهو يقضي الحاجات سبحانه وتعالى، لأن الخير كله بيده، فمن كانت له حاجة فلينزلها بربه لا ينزلها بالخلق. حاجات من شفاء مريض ومن تيسير عسير ومن زوال فقر ومن رد غائب وحاجات العباد. ليسأل جاء في الحديث ليسأل أحدكم ربه حتى شسع نعله إذا انقطع. لا تحقر شيء وتقول فلا تدعو ربك إلا في الأمور الكبيرة التي لا. اللهم أصلح لي شأني كل. ينبغي للمسلم أن يدعو ربه وأن يعتمد في قضاء حوائجه على ربه، لا يعتمد على الأسباب، بل عليه أن يعتمد على ربه يتوكل عليه بقلبه ويدعوه أيضا بقلبه ولسانه. والدعاء سبب من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، فهو ينفع في دفع الشر، في ينفع في فيما نزل من البلاء وفيما لم ينزل، ينفع في رفع البلاء وفي دفع البلاء. وهذا ديدن الخلق، الخلق كلهم حتى الكفار يدعون الله كما أخبر عنهم، يدعون الله ولا سيما في الشدة إذا ركبوا في البلك دعوا الله مخلصين له الدين. ومتى وقع المخلوق في ضرورة فإنه لا بد أن يلجأ إلى الله، إلا من فسدت فطرته واستحكم فسادها فإنه تنقطع صلته بربه. فالدعاء سبب من الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، بل هو من أقوى الأسباب، بل هو أعظم الأسباب، لأنه التجاء إلى الله. وذكر السارع عندكم إن الدعاء يتضمن أمورا، الشارع ابن أبي العز ذكر إن الدعاء يتضمن معان جليلة كلها تدخل في الإيمان بالله، فإن الداعي لله يؤمن بأنه سميع وأنه رحيم وأنه كريم وأنه غني وأنه قدير. يقول لأن الذي لا يسمع لا يدعى، والبخيل لا يدعى، والقاسي الذي لا رحمة لديه لا يدعى، حيرجى من شيء، والفقير لا يدعى. هذا صحيح. فدعاء العبد لربه يتضمن الإيمان بأنه سميع قدير غني كريم رحيم. فينبغي للداعي أن يستحضر وأن يتذكر ذلك، وإن كانت هي في يعني هي من لازم دعاء. والدعاء إذا توافرت فيه الأسباب وانتفت منه عنه الموانع كغيره من الأسباب، الأسباب يتوقف تأثيرها على توافر الشروط وانتفاء الموانع، كل الأسباب الكونية والشرعية يتوقف أثرها على وجود الشروط وانتفاء الموانع، وكذلك الدعاء. فلتحقق الإجابة به شروط وله موانع، إذن فلا بد لحصول أثر الدعاء من توافر الشروط وانتفاء الموانع. وهذا موضوع معروف ومشهور، لابد في الدعاء من الإيمان بالله والإخلاص لوجه الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، حيث يدعو الإنسان وهو موقن بالإجابة طامع في فضل الله
ومن الموانع أكل الحرام كما هو مشهور، وكذلك العدوان في الحديث الصحيح ما من عبد مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله فيها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له طلبته، أو يصرف عنه من الشر مثلا، أو يدخر له من الخير مثلا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإجابة الدعاء كما ذكرت، إجابة الدعاء أعم من قضاء الحاجة، فلا يلزم من عدم حصول المطلوب أن الله لم يجب دعاءك. تقول الله ما استجاب لي وما يدري. الإجابة تكون بواحد من هذه الأمور الثلاثة. ولأجل ذلك قلت إن قوله ويقضي الحاجات أخص من قوله والله تعالى يجيب الدعوات، لأن الإجابة أعم من قضاء الحاجة. وذكر السائل عندكم مسألة، وهي أن من أهل البدع من المبتدع من قال إن الدعاء لا أثر له في حصول المطلوب، ما ينفع، إنما شرع تعبدا، شرع عبادة فقط، لا أن له أثرا في حصول المقصود والمطلوب. قالوا لأن المطلوب إن كان مقدرا وسيحصل فلا حاجة إلى الدعاء، خلاص حاصل حاصل، وإن كان لم يقدر فلا فائدة في الدعاء، فهو لن يحصل دعوة ولا. هذه شبهة. فيقال لهم هناك قسم ثالث، وهو ما قدر الله حصوله بالدعاء، فما سبق فما قدر الله حصوله بسبب لن يحصل إلا بهذا السبب. وهذه الشبهة طردها أن يقال لهم أيضا قولوا مثل هذا في سائر الأسباب. فيقال لمن زرع أو أراد الثمر: زرعك هذا وحرثك إن كان الثمر والغلة قد قدرها الله فستحصل لك بدون، وإن لم تقدر لك فلا فائدة في عملك. وهكذا يقال في كل الأسباب. يعني هذه الشبهة تقتضي ترك الأسباب،